عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، لأن يهدي بك الله رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول بإذن الله تاريخ أحد المجتمعات الشيعية والمعروف باسم الشيعة الخوج الاثني عشرية. ننظر شيئا إلى تاريخ هذا المجتمع وإلى الدروس المستفادة من هذا التاريخ. يعلم الإخوة والأخوات أننا في السنوات الماضية تعرضنا إلى تاريخ عدد من المجتمعات الموالية لأهل البيت، فتناولنا تاريخ التشيع في المدينة المنورة وتاريخ التشيع في بلاد البحرين وتاريخ التشيع في القطيف والأحساء وتاريخ التشيع في إيران ولبنان والعراق. والغرض من كل ذلك أن يتعرف الإنسان المؤمن على هذا التاريخ لاتصال هذه المعرفة ببعض القضايا العقدية وبتأكيد أو تفنيد بعض النظريات التاريخية. وهذه الليلة يكون حديثنا بإذن الله حول هذا المجتمع الشيعي الذي لا وطن واحد محدد له، وإنما هو ينتشر على أوطان كثيرة ومناطق مختلفة، فهم يتواجدون في أمريكا وكندا وبريطانيا وفي شرق أفريقيا تنزانيا كينيا مدغشقر وزائير وفي بعض وفي الهند وفي أماكن أخر متفرقة، ويصل عددهم بحسب بعض التقديرات إلى ما يقارب 120,000 من شيعة أهل البيت الإمامية، مروا بتجارب مختلفة إلى أن وصلوا إلى وضعهم الحالي. لنلقي نظرة على التاريخ، أصول الخوجة، والخوجة تعني الباحث عن الحقيقة، أو تعني كما ذكر السيد حسن الأمين في دائرة المعارف الشيعية، تعني أولئك النفر من الهندوس الذين انتقلوا إلى الدين الإسلامي يسمون بالخوجة، أو على الرأي الآخر أنه يعني الباحث عن الحقيقة. أصول هؤلاء إسماعيلية. الإسماعيلية كما تعلمون محسوبة في التصنيف الأصلي على الشيعة، وهؤلاء أي الإسماعيلية يؤمنون بالأئمة المعصومين عليهم السلام إلى الإمام الصادق، ثم من الإمام الصادق يجعلون الإمامة في إسماعيل ابن الإمام جعفر، ثم في محمد ابن إسماعيل، وهكذا يسلسلون الإمامة في أبنائه. قبل 900 سنة من الزمان ذهب جماعة من الإسماعيلية على صورة تجار إلى الهند. في الهند نظرا لأنهم أي هؤلاء الإسماعيليون يلتزمون بالأخلاق الإسلامية العامة من الأمانة، من الإخلاص، من حسن التعامل، استطاعوا أن يؤثروا في الهندوس وأن يستجلبوهم إلى الدين الإسلامي، لكن على مذهب الإسماعيلية. فأصبح هؤلاء الفئة من الهندوس اللي انتقلوا إلى الإسلام وتمذهبوا بالإسماعيلية أصبحوا يعرفون بالخوجة. قبل حوالي 400 سنة من الزمان انقسمت الإسماعيلية إلى قسمين إلى الآن موجودين في عالمنا الإسلامي: الإسماعيلية النزارية، والآن أكبر فرقة فيهم الآغاخانية الذين يرأسهم ويقودهم الآغاخان الرابع، وأكو قسم آخر يسمى بالمستعلية، وهذول موجودين عندنا في نجران الآن. القسم السليماني من المستعلية موجودون في نجران عندنا، وهم يعدون أنفسهم بما يقارب 500,000 إنسان: إسماعيلي، مستعلي، سليماني. هذول أيضا إذا تلاحظ شعاراتهم العامة فيها تقارب كثير مع الإمامية، دع عنك الجانب العقائدي في أنهم بعد الإمام الصادق يجعلون الإمامة في إسماعيل وأبنائه في جملة أمور أخرى إذا تطلع على مواقعهم وعلى بعض كتبهم، مثلا صورة الأذان عندهم هي تشبه صورة الأذان عند الإمامية. اهتمامهم مثلا بقضية الغدير تشبه الاهتمام الموجود عند الإمامية. قسم كبير من أفعال الصلاة وأذكار الصلاة تشابه ما لدى الإمامية. كتاب من الكتب المهمة عندهم معترف به عند قسم من علمائنا، وهو كتاب دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان. قسم من علمائنا يعترف به ويرى أن هذا القاضي أبا حنيفة، مو أبو حنيفة صاحب المذهب، لا، أبا حنيفة النعمان المغربي أو المصري. قسم من العلماء يقولون تشيع وهو كان متقدما أيام الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية كما يرى كثير من المحققين تنتمي إلى الدعوة الإسماعيلية. على أي حال، هذه الفئة الإسماعيليون كانوا في الهند، استطاعوا أن يؤثروا في الهندوس، أن يغيروا عقيدتهم إلى الإسلام، واستمروا على هذا المنوال. قبل 400 سنة صار هذا الانقسام بينهم. يظهر من بعض الدراسات والكتابات أن الفرقة النزارية كانت أكثر باطنية، والفرقة المستعلية بتفرعاتها كانت أقرب للأعمال العبادية والالتزامات الدينية. وهذا طبعا يحتاج إلى تحقيق، لكن نحن الآن في صدد الكلام الإجمالي تمهيدا لحديثنا. فاستمروا في الهند، طبيعي كان عندهم مراسم، من جملة المراسم المتفق عليها زيارة الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين يزوره الشيعة الزيدية والشيعة الإسماعيلية والشيعة الإمامية، نقطة اشتراك بين كل هذه الطوائف. فكان الإسماعيليون أيضا يأتون من الهند ومن سائر مناطقهم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. قبل 140 سنة جاء 4 من الإسماعيلية التجار إلى كربلاء، زاروا الإمام الحسين عليه السلام. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. صارت إلى هؤلاء التجار 4 من الإسماعيلية زيارة ولقاء إلى المرجع الديني في زمانه، الشيخ زين العابدين المازندراني. توفي 1309 هجرية، وهو من تلامذة الشيخ الأنصاري ومن تلامذة الشيخ سعيد العلماء رضوان الله عليهما. تلميذهم شيخ زين الدين المازندراني أصبح مرجعا دينيا في كربلاء. هل 4 تجار جاءوا لزيارة هذا العالم، وهو كان على درجة عالية من التقوى والزهد بالإضافة إلى العلم. فتحدث معهم، عرضوا عليه عقائدهم، قال لهم انتم من وين، ما هي عقائدكم، ماذا تصنعون. فبالمحاورة والكلام بين لهم أن الدليل من الإمام الصادق والباقر والزين العابدين والحسين والحسن والإمام علي على أن الأئمة 12 آخرهم الحجة المنتظر. وبين لهم جملة العقائد الشيعية. هؤلاء تأثروا، شافوا دليل، رأوا برهانا، اعتقدوا بالمنهج الإمامي، ورجعوا من فورهم إلى بلادهم غجرات في الهند لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. هناك بدأوا يبلغون، بدأوا يبشرون، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، في رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، في أخرى بدأوا يبثون فكر أهل البيت، عقيدة أهل البيت، أدلة أهل البيت عليهم السلام في وسط هذا المجتمع الخوج الإسماعيلي الذي انتقل سابقا من الهندوسية إلى الإسلام. صار تأثر بأفكارهم نظرا لأن الدليل دليل قوي، البرهان برهان واضح. طيب، فصار تيار في الانتماء لأهل البيت عليهم السلام يتزايد يوما بعد يوم. رؤساء الفرقة هناك وهم إسماعيليون نزاريون، وقلنا عندهم شيء من الحالة الباطنية أكثر من غيرهم. هؤلاء بدأوا يواجهون هذا التوجه، يقفون أمامه، يحاربون قضية التحول العقائدي، إلى درجة أنهم فرضوا على من يتحول إلى مذهب أهل البيت، قلت ذولا طبعا اللي في نجران ليسوا إسماعيلية نزارية وإنما مستعلية وسليمانية، يختلفون عنهم حتى في مقدار الالتزام الديني. فرضوا هؤلاء الإسماعيليون النزاريون الذين كانوا في غجرات في الأصل على من يتشيع ويأتم بإمامة أهل البيت 12 أن يخرج من غجرات، ما لكم مكانه. هؤلاء كانوا من أجل الحفاظ على عقيدتهم وعلى مبدئهم الذي انتقلوا إليه مستعدون للتضحية بأن يتركوا وطنهم، يتركوا مصدر رزقهم، يتركوا مرتع صباهم ويهاجروا، ما في مشكلة إلا أن يقولوا ربنا الله. هاي تضحية من الإنسان. وقسم من الناس أحيانا ذاك البعيد تشوفه في بلده وهو لا يلتزم بالدين والعقيدة، هذا يطرد من بلده ومصدر رزقه ومرتع صباه ويقطع عن علاقاته الاجتماعية، ومع ذلك يأبى إلا أن يصمد على دينه ومبدئه. فخرج هؤلاء جموع كثيرة، خرجت من تلك المنطقة الهندية غجرات إلى شرق أفريقيا، ذاك الوقت كان اسمها زنجبار وتنجانيقة، بعدين اتحدت صارت تنزانيا، كان عندهم تعامل تجاري مع تلك المناطق، فذهبوا إليها بعوائلهم وأولادهم ومصالحهم وكل شيء من أجل أن يحافظوا على مبدئهم وليصير اصطدام عنيف مع هؤلاء الذين يرفضون تحولهم. لما اجوا الى تلك المناطق الجديدة بدأوا في التبشير، بدأوا في التبليغ، بدأوا في نشر المذهب، وفيما بينهم ايضا بدأوا يقوون انفسهم من النواحي العقائدية والاقتصادية والاجتماعية كما سنأتي على ذكر ذلك لاحقا. تكاثر عددهم، استمرت الأيام، اللقاء الثاني مع المرجعية كان وطول هالفترة كأنما كان حالة من عدم التواصل. كان في زمان المرجع الديني في زمانه آية الله العظمى سيد محسن الحكيم، تغمده الله بالرحمة وأسكنه الله الجنة، ربما حدود سنة 1964 ميلادية. هذولا جاءوا وفد من عندهم من تلك المناطق إلى النجف الأشرف، وعرضوا على السيد الحكيم في حينها أنه إحنا مجتمع هكذا كان تاريخنا، هاي كانت أصولنا، الآن وصلنا إلى هالشكل، انتشرنا في المناطق، عندنا جماعة في تنزانيا، عندنا جماعة في مدغشقر، عندنا جماعة ذهبوا إلى أمريكا، إلى بريطانيا، إلى كندا، إلى مختلف الأماكن، انتشرنا هالانتشار، ونحتاج إلى أن يستقر في النجف جماعة من أبنائنا للدراسة الدينية حتى يرجعوا ويبلغوا الأحكام. ونريد توجيهاتكم في هذه المسألة. السيد الحكيم رضوان الله عليه ذكر لهم أنه إلى أن يصير العالم مالكم يحتاج إليه إلى سنوات، إحنا نزودكم بالعلماء الآن بطلاب العلم، وعاظ، خطباء، علماء يروحوا يستقرون عندكم، وفهالأثناء لو من عندكم جماعة اجوا إلى الدراسة ما في مشكلة، بس ما يصير أن واحد ينتظر إلى ذاك الوقت. فهيأ لهم مجموعة من العلماء والخطباء والوعاظ باللغات التي يفهمونها لكي يستقروا عندهم، هذا واحد. الأمر الآخر سألهم هالسؤال، قال لهم أنتم الآن تعيشون في تنزانيا، تنزانيا وكينيا الأكثرية فيها أفارقة من ذوي الأصول الأفريقية من الأصل الزنجي، أنتم هنود أصلكم من الهند، لو أن الله تعالى يوم القيامة قال لهم كم واحد صار من هؤلاء الأفارقة أتباع لمنهج أهل البيت، قالوا إحنا ما اشتغلنا على أحد، إحنا شغلنا فيما بيننا. قال لو أن الله سألكم يوم القيامة وقال لكم أموال عندكم، هداية وهي الأهم موجودة عندكم، والناس حولكم يطلبون ماء الهداية منكم وتتركونهم عطاشا، شو يكون جوابكم عند الله عز وجل؟ هاي الناس متعطشة محتاجة إلى أنوار هداية أهل البيت عليهم السلام، تحركوا في هذا الصعيد. فقالوا له إحنا ما نعرف كيفية العمل في هؤلاء، إلى الآن ما مجربين. يقولون هنا المرجع سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أرشدهم إلى المرحوم الشهيد السيد حسن الشيرازي، تغمده الله بالرحمة، وقال لهم هذا السيد لتوه قد جاء من التبليغ من أفريقيا وهو عنده علاقات مع الأفارقة ويعرف طريقة التبليغ فيهم، اذهبوا واجلسوا معه حتى تتعلموا منه وحتى تأخذوا الأسلوب والوسيلة. وبالفعل ذهبوا وجلسوا واستفادوا هذا المعنى من التجربة، كيفية الارتباط، كيف يعملون في الوسط الأفريقي، ورجعوا وأسسوا مؤسسة إلى الآن قائمة باسم بلال مسلم ميشن. حسب ما ينقل بعضهم من ذاك الوقت إلى الآن أكثر من 45,000 إنسان من ذوي الأصول الأفريقية من خلال هذه المؤسسة ونشاطها توجهوا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. عمل منظم مدعوم بالمال في خدمات، يعني أحيانا وهي من الأمور الرائدة اللي ينبغي أن ينصح فيها، يفتتحون لنفترض في القرية الفلانية بئر باسم أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء. طيب الناس هناك ما عندهم مياه، لما يجون يشربون هذا الماء يقال لهم هذا باسم فلان، فلان من هو، شنو قصته، شنو قضيته، تاريخ أهل البيت يعرض من خلالهم. وهكذا أماكن، أشياء، مساعدات مالية، إعانة للناس، استطاعوا خلال هذه الفترة أن يتقنوا كيف يدعون إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام. اليوم هم كشيعة خوجة 12 من ذوي الأصول الهندية يتحدثون عن 120,000 إنسان ونشاطهم في الوسط الأفريقي بهذا المقدار. عندهم قوة اقتصادية مهمة في أكثر الأماكن التي تواجدوا فيها. تواصلهم الآن مع الحالة الشيعية، مع المراجع، مع الحالة العامة للشيعة تواصل جيد. وهذا إجمال المطلب التاريخي لهذه الفئة. خلينا ناخذ بعض الأفكار منها. الفكرة الأولى دور المرجعية، هداية هذا الجمع مبدأً وتنميته ختاماً كان بواسطة المرجعية الدينية. أول ما كان من بداية توجههم إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام أنهم التقوا بمرجع من مراجع الدين هو الشيخ المازندراني رضوان الله تعالى عليه، وفي مرحلة متأخرة عندما فتح عليهم المرجع الحكيم أبواب العمل في أفريقيا كان أيضا فد انطلاقة جديدة، تزويدهم بالعلماء أيضا كذلك. هذا يبين جانبا من فعل المرجعية ودور المرجعية في تاريخ الشيعة وفي حاضرها. احنا لعل السنة الماضية او التي قبلها تكلمنا بشكل اجمالي عن ان المرجعية الشيعية كانت ضامن المذهب وكانت مبلورة لأحكام الدين وكانت محققة لوحدة الأمة واشتغلت في أمر استقلال الأمة الإسلامية في أكثر من مكان تحدثنا عنها. هذا واحد من نشاطاتها اللي من خلال هذا احنا نجد مجتمع كامل اليوم يتمذهب بمذهب أهل البيت ويتفاعل مع مدرسة الإمامية من بركات بعض أدوار المرجعية. ربما المرجعية ما تجي تقول ترى سوينا وعملنا وقمنا وقعدنا وإلى آخره، لكن عندما يذهب الإنسان ويبحث يرى أدوارا متميزة حتى في المراجع الحاليين الآن، لولا أن الإنسان يخشى يعني من بعض الملاحظات هي تصير دعاية لفلان وتصير دعاية لفلتان وتفسر على غير وجهها، لكان للإنسان أن يتحدث بشكل مفصل عما يقوم به مراجع الدين على اختلاف أسمائهم وقدراتهم مما فيه نفع المذهب والأمة. ممكن أنا إذا صار عندي شيء بسيط يصير عندي إعلام عنه، لكن ذاك المرجع لا يجد أن من المناسب له أن يعلن، ولكن أدوار المرجعية أدوار مهمة ومفصلة وأساسية في تاريخ مذهبنا وفي حاضره. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر ليلفت النظر في هذه التجربة والذي يتحدث عن هو تحويل هؤلاء قوة الاقتصاد إلى قوة وجود، بالرغم من أن الخوج ليس لهم وطن، يعني ما عندهم مكان. افترض أنت الآن موجود في هذه الأرض ووطنك معروف ومعلوم، والعراق معلوم وطنه، والشيعي في إيران معلوم وطنه. هؤلاء ليس لهم وطن محدد، تراهم يسكنون في أكثر من مكان ويحملون جنسية، هذا يحمل جنسية بريطانيا وأخوه يحمل جنسية كندا، وربما ابن عمه يحمل جنسية كينيا. طيب، لكن في كل أماكنهم لديهم مستوى من القوة صنعوه بالتمكن الاقتصادي الذي خدم وجودهم. أنا سألت ممن يعرف أحوال هؤلاء شنو الوجه في قوة هؤلاء الاقتصادية، فقالوا نقطة، قلت سبحان الله، الموجود عندنا على النقيض تماما منها. شنو هي النقطة؟ هؤلاء يقولون العمل، التفت، العمل الوظيفي الحكومي متلفة للعمر مفقرة في المال. هاي سياسة عندهم. عمي يقول احنا الواحد من عندنا يجي يبذل 50,000 ريال و100,000 ريال الى فد انسان ينصب عليه وياكل فلوسه، لا يوظفه ولا يرجع إلى أمواله، كل وراء سراب. عمي هذه الوظيفة الحكومية أقصى مطمح ما يطمح إليه الشباب في بلادنا. شنو مفقرة؟ متلفة للعمر ومفقرة في المال. يقول هذه عقيدتهم، ولذلك عندهم إذا واحد منهم يشتغل في بقاله أفضل إله من أن يشتغل في وظيفة حكومية. ليش؟ يقول لك لأن البقالة من الممكن أن تتحول إلى سوبر ماركت، والسوبر ماركت يتحول إلى تاجر جملة. طيب، وآنئذ يصبح قوة اقتصادية. لكن هذا الموظف هنا ما يصير شيء، يكدح من أجل غيره. ولا هذا، دع عنك قضايا التمييز ودع عنك قضايا الإقصاء، حتى لو ماكو، يقول لك حتى إذا ماكو، هذا العمل يتلف العمر ويفقر المال. ولذلك يقول له شنو الحل، وش تسوون إذن؟ يقول لك نحن نتجه إلى التجارة تماما، هذا على مثل ما جاء به سيد الأنبياء محمد. ماذا قال؟ قال الرزق وين؟ 9 أعشار الرزق في التجارة. ابدأ تجارة صغيرة، مرور الزمان يحولها إلى تجارة أكبر، أنت وذكائك ونشاطك وعملك، والأسواق مفتوحة ولا يستطيع أحد أن يحاصرك بأن ما يرفعك وما يرقيك، أنت ترتقي بنفسك. بعدين حول هذا المال إلى قوة وجود عندك. طيب، ولهذا بعض هؤلاء يقول لك لما وجدوا في هالمناطق الأفريقية، شرق أفريقيا، كينيا وتنزانيا، قدموا على لجوء إلى بعض الدول الغربية. يقول لك بريطانيا أكثر شيء استخدمت هؤلاء. ليش؟ لأن شافت عند هؤلاء كفاءات علمية وكفاءات اقتصادية، تجار، أصحاب رؤوس أموال ضخمة، فهذا ينفع اقتصادك. لجوء. طيب، على عكس ما نجد نحن في أن مجتمعاتنا تتسابق وراء العمل الوظيفي الحكومي وتجعله أقصى طموحات شبابها، ذاك يقول لا احنا ما نسلك هالطريق، بقالة أفضل من وظيفة حكومية. الوظيفة هكذا تتلف العمر وهكذا تستنفذ المال. مفقرة، حولوا أنفسهم إلى تجار أصحاب رؤوس أموال وخدموا بها مجتمعهم، بل حياة أكثرهم من التجار قائمة على أساس اقتصادي سليم، يعني نمط الحياة مو نمط إسراف وتبذير ولعب بالأموال، وإنما هو تشوف في بيته بيته فخم وكذا، ولكن عندما يقدم الطعام يقدم الطعام بشكل لا يرمى، يقدم الطعام بشكل يمكن الاستفادة منه. وإذا أيضا فضل حسب تعبيرنا الليل موجود يوم ثاني، عمي أنت تاجر رصيدك مال أبو 100 مليون دولار، شنو تخلي لك هذا المقدار من الطعام في الثلاجة إلى اليوم الثاني؟ يقول لك هذا هو اللي يصنع ذاك. الحفاظ على نعمة الله هو الذي يستجلب غيرها. النعمة شرودة تستجلب بشكر الله، تستجلب باحترامها، مو مثل ما احنا نشوف. شفت فد مكان صورة من الصور، ما ادري هذا المنسف اللي يسمونه قاعدين عليه، يعني طوله لعله 4 أمتار وعرضه ما ادري شنو، هذا شلون يشيلونه شلون يحطونه وبعدين يكون مصيره الى الكبر. الحمد لله في من نعرف من ابناء مجتمعنا القريب لا توجد هذه العادات السيئه التي فيها كفران للنعمة، ولكن نحن نحذر لو وجد بعض ذلك فإن هذا مما يشرد النعمة. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، ومن العذاب سلب النعمة. فهذا أيضا من الأمور المهمة التي قاموا بها، أثرت في مجتمعهم أن يصير مجتمع قوي، مجتمع مقتدر يصرف على نفسه وأيضا يبلغ رسالة الله فيما حوله من المجتمعات. هذا أمر آخر. أمر ثالث، في إشارة إلى قدرة الفرد وإمكانية ما يصنع. أولا هذول يزودون الشخص بقدرات، حسب ما ذكر لي أحدهم يقول الفرد الخوجة الشاب أو الشابة بشكل طبيعي لازم يتقن 4 لغات إذا ما هو اشتغل على نفسه وأتقن لغات أخرى. أنا أعرف واحد من طلاب العلم كان عندنا 7 لغات يتكلمها بطلاقة، اتعلم 3 لغات وعنده أيضا هو بشكل طبيعي يقول لك أي واحد من أبناء الخوجة هذه الفئة لازم يعرف 4 لغات، الأردو ججراتي باعتبار أن أصولهم هندية وهي لغة التخاطب في داخل المنزل، أردو لذلك وعاظهم خطباءهم قسم كبير منهم يخطبون بالأردو، أيضا عندهم لغة المنطقة التي يعيشون فيها، ملقاسي مثلا إذا يعيش في مدغشقر، تنزانيا أو كينيا لازم يتقن السواحلي، لغة ثالثة وهي اللغة الإنجليزية، يقول هاي لغة العلم لازم الكل يعرفها ولازم الكل يتقنها، وأيضا لغتهم الخاصة اللي يسمونها اللغة الملائكية. فـ4 لغات كل واحد منهم بشكل طبيعي، هذا إذا ما اشتغل على روحه وأتقن الفارسية أو الفرنسية أو العربية. لاحظ شلون؟ ولهذا أنت تجد مثل 4 أشخاص يقدرون يجون يغيرون مجتمع كامل، يتحولون إلى 40 و400 و4000. وعلى هذا المعدل دول التجار اللي إجوا كانوا بالتالي عندهم كفاءات وقدرات استطاعوا أن يستفيدوا منها في هذا المعنى. نقطة ثالثة وألملم الموضوع، أن لديهم نظاما داخليا رائعا يقوم على أساس الشورى والدستور والانتخابات. كل مكان عندهم جماعة، جماعة الشيعة الخوجة الاثنى عشرية في لندن، هالجماعة عندهم دستور والدستور المتفق عليه عند كل الجماعة، وعندهم حالة ديمقراطية وانتخابات، أكو فيدريشن يسمونه مجلس أعلى، هذا في جماعة منتخبون، مو أنت لأنك كبير تصير علي رئيس، ولا أنت لأنك عالم تصير علي رئيس، لا، انتخاب، منو يرشح نفسه اللي يجيب أكثرية الأصوات. جماعة يتشكل منهم هذا المجلس، ومثل ما انتخابات الرئاسة الأمريكية وسائر أنواع الانتخابات، يبقى هذا المجلس يدير شؤون هذه الجماعة في المنطقة إلى أن تنقضي مدته وتصير انتخابات جديدة. كم هو مهم أن تمارس المجتمعات حالة الديمقراطية في داخلها، حالة الانتخابات في داخلها، المجتمعات الطالب السلطات السياسية بالديمقراطية بالانتخابات وهو حقها ولا بد أن تصل إليه، لكن في كثير من الأحيان في داخلها المجتمعات لا توجد ديمقراطية، في داخلها المجتمعات ماكو قبول بالرأي الآخر، في داخل هالمجتمعات أما أنا أصير أو ليأتي الطوفان، في هالمجتمعات أنا أصير رئيس، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى الحائط قدامه. زين، خلي تمارس المجتمعات فيما بينها قبول بعضها بعضا، اختلاف الرأي خلت مارس فيما بين النيابة في الأماكن اللي نختلف فيها، تعالوا احتكموا إلى الآراء وإلى الأكثرية وإلى الانتخابات، هذا الأمر موجود عندهم. احنا قبل أن نطالب الحكومات وهو مطلب حق بالديمقراطية، وهذا مو مبرر لتأخيرها، لا واحد يقول هذا يعني أنه أول شيء سووا ديمقراطية وانتخابات وشورى في داخل المجتمع بعدين طالبوا، لا، ماكو ترتب. بس لو أن السلطات أخرت الديمقراطية، أخرت الانتخابات، إحنا كمجتمع ينبغي أن يكون لدينا توجه في هذا الصعيد. هذا عندهم موجود وهو من الأمور المهمة والنافعة لهم. وأخيرا عندهم قضية تعبئة دينية للأبناء منذ الصغر، في كل مكان هذول يكونوا موجودين عندهم مربع يحتوي على مدرسة دينية حسينية، مسجد، نادي رياضي، لازم في كل مدينة عندهم فيها وجود، لازم هالأربعة أشياء موجود لجماعتهم. أي واحد منهم خلاص لما يجي يشوف طريقه موجود هناك. فيما يرتبط بأمر المدرسة الدينية، الطالب أو الطالبة يروح المدرسة الأكاديمية عادي، لازم يواصل دراسته، بس لازم أيضا عنده درس درسين يوميا في هذه المدرسة الدينية، العصر وقت آخر يجي يدرس القرآن، يجي يدرس الأحكام، يدرس العقيدة، يرتبط بالدين. حتى بعض غير الملتزمين، أكو قسم منهم مو ملتزمين كأي مجتمع آخر، لما نتحدث مو معنى ذلك مجموعة من الملائكة جبنا، لا، فيهم منعرف وفيهم فاسق وفيهم إنسان طيب، يقول لك حتى الإنسان الذي ليس ملتزما من الناحية الدينية، الوضع الاجتماعي يضطره إلى أن يجعل أبناءه في المدرسة الدينية. يسألونهم الأولاد كيف ما تجي المدرسة الدينية أنت؟ أنت كيف ما تجي المدرسة الدينية؟ إحنا نروح المدرسة، أنت يوم ما تروحين؟ طيب، لأن هذا جزء من نظام حياتهم، أصبح اهتمامهم بقضايا مراسم الإمام الحسين عليه السلام أيضا اهتمام بالغ وفائق، ولذلك حسينية رسميا موجود عندهم. قد واحد هو بنفسه ينشئ حسينية إلى نفسه على نفقته، لكن هذه حسينية للجماعة، ولا بد أن تقام فيها مراسم ذكر الحسين سلام الله عليه، ويركزون كثيرا على هذا الجانب. كيف لا، وبسبب زيارة الحسين اهتدى أجدادهم وآباؤهم، لأنهم زاروا الحسين صارت لهم بركة اللقاء بالشيخ المازندراني، وصار هالتحول اللي موجود عندهم من مذاهبهم السابقة إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهذا يبين شقد بركات أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه. حتى المختلف في العقيدة خلي يروح يزور، حتى هذا الإنسان المنحرف في السلوك خلي يروح يزور، ربما تدركه بركة من بركات أبي عبد الله، يتأثر بمقدار من المقادير. هذا الدم الطاهر الزكي الله أعطاه قدرة على التأثير، بحيث يغير القلوب ويبدلها إلى قلوب زاكية. خلي يروح الناس، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم. ولذلك ينبغي تنشيط زيارة الحسين، دفع الناس باتجاه هذه الزيارة، إعلاء مراسم الحسين سلام الله عليه. نحن أيضا من هذا المكان نحمد الله على أن وفقنا لذكر الحسين، وعلى إحياء مأتم الحسين، وعلى المشاركة في مراسم الحسين. الحمد لله، نقرأ أمام بوابة الحسين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الارتباط بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هذا الرجل الذي أعطى كل شيء في سبيل الله، ووقف قائلا ذات يوم بلسان الحال: هذا دمي فلتروى ضامية الضبا منه، وهذا للرماح وتيني إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي. يا سيوف خذيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيني. أجاب داعي الله، لبى نداء الله عز وجل، وها هو قادم من المدينة إلى مكة المكرمة، حتى إذا أزف الرحيل استعد للانتقال من مكة المكرمة، بعد أن علم أن يزيدا بواسطة واليه على المدينة أرسل إليه عددا من الفساق لكي يقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وهكذا الحسين أراد أن لا تنتهك حرمة بيت الله وشهر الله عز وجل، ولهذا عزم على الخروج من مكة المكرمة وسط دهشة الحاضرين. الناس كلها سمعت ترى الحسين وصل مكة من شعبان، خلوا الروح الحج بحج هذا كحج رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بهم يجدون الحسين قد عزم على الخروج من مكة المكرمة، جاء إلى بيت الله الحرام واستند إلى الركن ووقف عند المقام ورفع صوته أمام الحجاج: خط الموت على ولد آدم خط القلادة على عجيد الفتاة ينعى نفسه أبا عبد الله أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه وما أولهني إلى أسلافي أنا مشتاق موله حتى أصل إلى رسول الله وإلى أبي وإلى عمي كاشتياق يعقوب إلى يوسف وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين ألا ومن كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه هذا نداء لنا أيضا أيها الإخوة لذلك نحن ننادي لبيك يا أبا عبد الله لبيك يا ابن رسول الله لبيك داعي الله موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله جاء إلى مخيماته إلى حيث أقام أعد الرحائل جاءه ابن عباس يا أبا عبد الله أنت عازم على العراق وتعلم ما صنعوا بأبيك وأخيك قال بلى أنا ماض لأمر أمرني به ربي قال فما حملك هذه النسوة قال شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا هنا علم عبد الله بن جعفر أن زينب زوجته ستكون أسيرة سبية ستكون في أيدي الأعداء لكن ما هم إذا كان ذلك في نصر الله ونصر دينه جاء مودعا أبا عبد الله في أمان الله يا ابن رسول الله في أمان الله يا ابن أمير المؤمنين كأني بلسان حاله في أمان الله يا شمامة الهادي ومهجت تروح وانت الحج الأكبر والمقام وكعبة وين حجك والمناسك وين هديك والنحار وين زمزم والصفايا وين المشاعر والحجر طالع وتترك الكعبة يا ما تقلش هالعذر راد يتكلم أبو سكنة وهلت دمعة وحسينا هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف أرض ضحي بهالصنايا ديد الذي حولي وقوف هالسنة عيدي وحجي تعين بأرض الطفوف أرض ضحي بهالصنايا ديد الذي حولي وقوف نوب صوب المعركة نوب صوب المشرعة يا وانظر قمر عدنان غاب نوب وسط المعركة يا للورد أرفع جثته وأنا بيت الله وضعي يا المنفيت طبراتي غريق الحجر نحري يا بيين عمي ويتامى يا الحجي تسمع لها حول جسمي من الضرب حن وضجيك بين عادي والعدو تدري شديدة واليت هذا حسينك بالعراء مرمل بالدماء نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقه